وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى بيان ضابط مورد البراءة والاشتغال. وقبل أن نواصل حديثنا، هناك استدراك أو تتمة لبحثنا السابق. إذن هذه الآن تذكرها بعنوان تتمة، لكن بعدين تلحقها شنو هناك إن شاء الله. إنا ذكرنا فيما سبق أن المحصلة تارة يكون شرعيا وأخرى يكون عرفيا، وإذا كان شرعيا كما في باب الطهارة بناء على أنها هي الواجب فإن محصلها شرعي، فالذمة لا تشتغل بالطهارة المسببة فقط بل بالطهارة من خلال هذا السبب، باعتبار أن تحديد السبب يلزم أن يكون من قبل الشارع، وإلا فالمكلف يجهل ولا يقدر على أداء المسبب من غير ناحية السبب. فالمناسب عقلا أو عقلائيا أن يكون الواجب هو المسبب من خلال هذا السبب. فيأتي ما ذكرناه سابقا من أن الذمة مشتغلة جزما بالمسبب من خلال التسعة أجزاء، وأما المسبب من خلال عشرة فلا يعلم باشتغال الذمة به فتجري البراءة عنه. إنه إذا قبلنا أن المناسب عقلا أو عقلائيا ذلك، أي إشغال الذمة بالمسبب من خلال السبب، فهو المطلوب. وأما إذا أنكرنا وقال قائل إن من الوجيه عقلا وعقلائيا رغم كون المحصل شنو شرعيا، إن من الوجيه إشغال الذمة بالمسبب فقط، فإن تحديد مركز شغل الذمة أمر راجع إلى المولى ولا محذور أن يشغل ذمتنا بالمسبب فقط. إنه لو قلنا بهذا فلا يؤثر شيئا على النتيجة التي انتهينا إليها، إذ نقول هكذا انه بناء على هذا يصبح هذا محتملا، اي شغل الذمة بالمسبب من خلال السبب، وذاك يصبح محتملا ايضا، اي شغل الذمة بخصوص ماذا؟ المسبب. والاحتمال يكفينا في الوصول الى النتيجة المقصودة، اذ بالتالي لا نجزم باشتغال ذمتنا، بالمسبب فقط وفقط، اي من دون ملاحظة سببه، حتى يقال ان الاشتغال اليقيني به يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يكون ذلك الا بالاتيان بالعشرة. فان هذا الكلام انما يكون وجيها لو حصل الجزم باشتغال الذمة بالمسبب وحده من دون ملاحظة تقيده بالسبب. اما لو احتملنا فلا يتم كما هو واضح. هذا بالنسبة الى التتمة التي عرضنا الاشارة اليها، وقلت تلحقها ان شاء الله هناك، ونواصل حديثنا. الآن أريد أرجع ماذا في حديثي؟ أرجع ماذا إلى بيان ضابط مورد البراءة والاشتغال. قلت على أنه في خصوص المحصل الشرعي، أما في المحصل العرفي قلت ماذا؟ أنا أوافق ماذا؟ المشهور، لأن من شأن المولى أن يشغل الذمة بالمسبب فقط، ما له شغل في من بالمحصل، المحصل يمك. هذا شنو انا معنى اجي اقول لك المسبب من خلال هذا السبب اريد؟ على اي حال، قلنا في بيان مورد او ضابط مورد البراءة والاشتغال هكذا قلنا انه توجد ثلاثة امور: قيد ومتعلق ومتعلق المتعلق الذي يصطلح عليه بمن بالموضوع. أما إذا كان الشك، محاضرتنا جديدة من هذا، خلي أنت عنوان جانبي الشك في القيد حتى شوي يتنظم وليصير ترباك. الشك في القيد جو خلي. أما إذا كان الشك في القيد فيلزم من ذلك الشك في ثبوت أصل التكليف، إذ القيد قيد، قيد علما للتكليف، فالشك فيه حيث القيد شك في من في التكليف كما هو واضح. فوجوب الحج مثلا مقيد بالبلوغ والاستطاعة، فلو شك المكلف أنه بالغ أو لا، أو شك أنه مستطيع أو لا، فهذا يعني الشك في توجه الوجوب إلى المكلف، فيصير المورد موردا للشك في ثبوت أصل التكليف، وبالتالي يكون مجرى للبراءة، وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات. والنتيجة هكذا نقطتين شارحة. كلما كان الشك، نخرج بهذا القانون بهذا القاعدة بهذا النظر، ما ادري يقولون، كلما كان الشك شكا في القيد فلازمه الشك في اصل ثبوت التكليف، في ثبوت اصل التكليف. وبالتالي يكون مجرى للبراء. هذا الكلام فيه بسيط، ماكي شيء. المهم ياهو الثاني والثالث. الآن ماذا نجي علماً؟ عنوان جانبي الشك في لحاظ المتعلق. وأما الشك في لحاظ المتعلق فله حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون التكليف وجوبا ويشك المكلف في المتعلق، بمعنى هل تحقق منه المتعلق الذي هو واجب أو لم يتحقق. أو فرض أنه شك في انطباق عنوان المتعلق على ما أتى به، إنه في مثل ذلك يكون الشك شكا، يكون الشك شكا شكولا في ثبوت التكليف او في الامتثال، يكون الشك في الامتثال وبالتالي يكون مجرى للاشتغال. كما لو فرض أن المولى أوجب علينا الدعاء في يوم عرفة مثلا، فالدعاء متعلق للوجوب. ونحن نشوف هل دعونا شلنا ايدينا للسماء ودعينا وما دعينا، انه شك في اصل تحقق المتعلق، ولازم ذلك ان يكون الشك شكا في تحقق الامتثال، اي امتثال التكليف بعد الجزم لتحقق التكليف. فيثبت الاشتغال. وهكذا لو فرض اننا قرأنا شيئا ولكن شككنا انه ينطبق عليه دعاء او لا، قرأنا مثلا شنو في يوم عرفة، شو قرأنا مثلا زيارة عاشور مثلا، وشكينا أن زيارة عاشوراء ينطبق عليها عنوان الدعاء بعد ما خلصنا، شكينا ينطبق عليها عنوان الدعاء، إن هذا أيضا شك في من؟ في الامتثال بعد الجزم لتحقق التكليف. يعني هو شك في الإتيان بالمتعلق فيكون مجرى للاشتغال. إذن القانون الذي نخرج به في هذه الحالة الأولى، كلما كان الحكم وجوبيا وكان الشك في تحقق المتعلق أو في انطباق المتعلق على المأتي به. فذلك يرجع إلى الشك في الامتثال بعد الجزم بتحقق التكليف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون التكليف تحريميا، ويشك في صدق عنوان المتعلق على المورد الخاص. كما هو الحال في باب الصوم، فإن الواجب ترك الأكل، فإن الشرب والأكل محرمان على الصائم. فلو فرض أن المكلف لم يتناول الماء من فمه، وإنما تناوله من أنفه، لو فرضنا، أو من أذنه إن أمكنه ذلك، أو من طريق التزريق، الأرقب المغذي والهذا اللي هو موجود، هذا بعد معروف إنه نشوف هذا شرب أو ليس بشرب، فإن كان شربا فهو محرم جزما، وإذا جزمنا أنه ليس بشرب فهو جائز جزما. أما إذا شككنا، كلامنا في حالة الشك، فهنا الشك يكون شكا في الامتثال أو في أصل التكليف. هذا من موارد الخفاء، هذا من موارد، يعني بالتالي أقدر أخذ الطعام، أخذ الماء من خلال الأنف إذا شكيت. هذا من موارد، نقول يجوء من موارد الشك في أصل التكليف، ومن موارد الشك في الامتثال، إنه يمكن أن يقال إن الشك في مثل ذلك شك في أصل التكليف، فيكون مجرى للبراءة. في بيان أن المولى حينما حرم الشرب علينا، فالمقصود متى ما صدق عنوان الشرب كان شنو؟ حراما. فالحرمة منوطة بمن منوطة؟ بصدق القضية الشرطية. يعني بكون هذا شرطا وصدق عليه عنوان الشرب، والمفروض أنه نحن نشك في صدق عنوان الشرب، فبالتالي نشك في تحقق الحرم، فالمورد يصير من موارد الشك في ثبوت التكليف، وليس من مورد الشك في الامتثال، فإن الشك في الامتثال إنما يكون إذا جزمنا بتحقق شنو؟ التكليف. وهنا لا نجزم بتحقق التكليف. نعم، قد تسألني وتقول من أين لك؟ من أين لك أن صدق القضية الشرطية من ناحية المتعلق أخذ قيدا، أخذ قيدا في من أخذ قيدا؟ في التحريم. يعني بالصراحة ايش أقول، من أين لك حينما يقول المولى يحرم على الصائم شرب الماء، من أين لك أن هذا يرجع إلى أنه شنو؟ إن صدق على المورد عنوان الشرب فآنذاك تثبت الحرمة. هذا من لك هذا؟ علمنا. هاي مجرد دعوة 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 من لك؟ قلت العرب والعرف والعقلاء ببابك، فإنهم يفهمون هكذا. وراجع قرارة نفسك أنت، أنت وجدانك راجع. فلما تقول لشخص لا تشرب الماء، فالمقصود إذا صدق الشرب فآنذاك يحرم عليك، إنها قضية عرفية عقلائية واضحة لا تحتاج إلى دليل. نعم ربما مناسبات الحكم والموضوع أحيانا تقتضي أن المقصود من الشرب ليس عنوان الشرب، وإنما المقصود شنو؟ الوصول إلى الجو بأي، ولكن هذه قضية لسنا بصددها. يعني الوصول إلى الجو بأي شكل كان، هذه أشياء قضية مو يمها إحنا يا أخي العزيز. لا مو هذه قضية ماذا جانبية، لكن لو فرضنا أننا فهمنا من الدليل أن المدار على عنوان، لنفترض هالشيء يا أخي، لنفترض هكذا أن المدار على عنوان الشرب، لو فرضنا كما فهم الفقهاء ذلك أن العنوان عنوان الشرب، فعلى هذا الأساس هنا في مثل هذه الحالة قد أخذ صدق القضية الشرطية قيدا بفهم العقلاء والعرف، فيكون ذلك مجرى للبراءة. ومن هنا سيهمت قضية جانبية، من هنا الفقهاء يقولون على أنه لا بأس بتزريق الأبرة في العضلة، أو لا بأس ماذا بتناول الطعام والشراب من خلال الوريد أو ما شاكل ذلك، إن الوجه في ذلك هو كفاية الشك في صدق عنوان الشرب، فإذا شككنا في صدق عنوان الشرب كان ذلك موجبا للشك في ثبوت الحرمة، فيكون مجرى للبراءة. ومن هذا القبيل النهي عن الكذب، فالدليل دل على أنه يحرم الكذب، وأنا أردت أن أخبر بخبر، وهو أن زيد جاء من السفر، أخبر، ولكن لا أدري هل جاء حقا من السفر حتى لا يلزم محذور الكذب، أو هو لم يأتي فيلزم أن يكون إخباري ماذا؟ يلزم أن يكون إخباري كاذبا. إن المناسبة ماذا؟ حشي علمي، ترى هذا يسمونه حشي علمي صناعي. المناسب هنا البراءة، أو هاي كثير ما نبتلي ترى بذلك، أريد أخبر عن قضية وأشوف فيها صدق أو كذب، مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. إن المناسب صناعيا ماذا؟ براءة واشتغال. يعني هذا شك في أصل التكليف أو شك في من؟ في الامتثال. إنه شك في أصل ثبوت التكليف، فإن مرجع تحريم الكذب إلى أنه إن صدق على الإخبار أنه شنو؟ أنه مخالف للواقع وكذب فهو حرام. وأنا أشك في المقام في صدق عنوان الكذب على هذا الإخبار. فالمناسب هو البراءة، وهذا من الأشياء الظريفة والجميلة. إذن المناسب فنيا حينما نشك في صدق الكذب على الخبر على الإخبار وعدم صدقه، المناسب فنيا هو البراءة لكون الشك شكا في ثبوت التكليف. أجل، يمكن أن نحكم بالحرمة من طريق آخر. وذلك بأن يقال هكذا: أنا أعلم إجمالا، إما إخباري بمجيء زيد هو كاذب، أو أن إخباري بنقيض ذلك يعني بعدم مجيئه هو كاذب. فأحد الإخبارين جزما يعني بالمجيء، أو الإخبار بعدم المجيء هو كاذب جزما، فيحصل علم إجمالي، وبالتالي يحرم الإخبار عن المجيء، ويحرم الإخبار أيضا عن عدم المجيء، فلا بد أن أسكت. ولكن هذه الحرمة ولزوم السكوت وعدم الإخبار هي من ناحية ماذا؟ العلم الإجمالي. ولولا تشكل هذا العلم الإجمالي لما حكمنا بالحرمة. ولذلك في المورد الذي لا يتشكل هذا العلم الإجمالي لا تثبت الحرمة، كما في مثال الشرب المتقدم، فإنه لا يتشكل فيه علم إجمالي، فلا محذور في التناول من العنف. أما في مثال الكذب لخصوصية فيه حيث يتشكل العلم الإجمالي فيحرم الإخبار عن المجيء، وهكذا الإخبار عن عدم المجيء لأجل خصوصية العلم الإجمالي في خصوص هذا المثال وما شاكله. إذن القانون الذي نخرج به في هذه الحالة: كلما كان الحكم تحريميا وشك في صدق عنوان المتعلق على المورد، فالمناسب ماذا؟ أن يكون الشك شكا في ثبوت التكليف، وبالتالي يكون مجرى للبراءة إلا أن يتشكل في خصوص المورد والمثال، يتشكل شنو؟ علم إجمالي. هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية. الحالة الثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.